ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
نشرة الأخبار للظهيرة ليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو عام 2024. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. تجدد تبادل القصف المدفعي في الفاشر صباح اليوم، ومقتل طفل في حي السلام، وارتفاع ضحايا أبو شوك إلى 9 قتلى. مطالبات أممية وأوروبية جديدة بوقف الحرب في الفاشر وانقطاع الكهرباء، وغلاء أسعار السلع يفاقم معاناة المواطنين بولاية شمال كردفان. حظر تجوال في الخرطوم من الساعة 11 مساء، وارتفاع عدد قتلى هجوم الدعم السريع على منطقة أبو حراز إلى 17 شخصا. الأجهزة الأمنية تشن حملة اعتقالات في القضارف وبورسودان، والدعم السريع تعتقل 3 شباب في مروابة و17 متطوعا في شنبات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنغ. تجدد تبادل القصف المدفعي العنيف في الفاجر صباح اليوم الثلاثاء بين الدعم السريع من جهة والجيش وحركات الكفاح المسلح. وقالت مواطنة من الفاجر لراديو دبنجا إن بعض الغزائف استهدفت مقر أسط الشرطة، وأشارت إلى مقتل طفل جراء سقوط قذيفة في حي السلام فجر اليوم، مشيرة إلى سقوط عدد من القذائف في الحي. وأشار مواطن آخر لراديو دبنجا إلى إغلاق المحلات التجارية وإخلاء السوق الكبير بسبب سقوط الدانات في محيطه، وأوضح أن القصف المدفعي من الاتجاه الشرقي إلى الغربي.
أي السلام بالذات قال لك الليلة ده الدانات يعني متجهة لأي السلام، وقعد فيه زي كم دانة وفي السجل المدني وفي القسم الأوسط وكده، يعني شغالين بجدوا دانات، لكن دانات الليلة كمية كم دانة وقعت فيه حي السلام بكمية كبيرة. حي السلام دار الأحياء الجنوبية.
من جهتها كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية في تقرير عن نزوح 90 أسرة جراء المعارك العنيفة التي حدثت يوم الأحد من الأحياء الواقعة جنوب شرق مدينة الفاجر إلى مناطق أخرى. وقالت مواطنة من الفاجر إنها فقدت شقيقها وجنينها خلال رحلة النزوح من أحياء الفاجر، وأضافت في هذا الخصوص:
اليوم الجمعة إحنا من أصبحنا الصباح برضو في صوت السلاح والدانات، وبرضو نزحنا وطلعنا مشينا، يعني بقينا نطلع نمش بس ما بنعرف الاتجاه النمش له، بس نتجه جنوب أو اتجاه يكون ما فيه أصوات السلاح المخيفة المرعبة. ما في علاجات، مستشفى واحد وذاته ما فيه علاجات، ما فيه أطباء.
من جهة أخرى ارتفع عدد ضحايا القصف في معسكر أبو شوك إلى 9 قتلى و35 جريحا. من جانبها أكدت ممثلة مفوضية اللاجئين الأممية بالفاشر توفير الوقود للمستشفيات بالمدينة، ونبهت غرفة الطوارئ في الفاشر والمعسكرات تسليم مستهلكات طبية للمستشفى الجنوبي ومركز صحي أبو شوك الحلة. وقالت مواطنة لراديو دبنجا إن مستشفى الفاشر الجنوبي يفتقر إلى العلاج والكوادر الطبية.
ما سجين المواشين، أنا ما سجين المواشين. السوق فاضي ما في زول، لأنه دانا كلها واقع في محيط السوق، كلها تقريم بس من بعيد. بس السوق كبير هم الناس ضروا منه، هم قاعدين شرق الفاشر، هو بيدونوا غريب، بيدونوا على اتجاه التيم موضوع.
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريوش عن قلقه بشأن اندلاع القتال واستخدام أسلحة ثقيلة في الفاشر. من جهتها قال الاتحاد الأوروبي إن احتدام القتال في الفاشر بغرب السودان يزيد الوضع الإنساني تفاقما. من جهة أخرى بحث المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بريلو مع نائب وزير الخارجية المصري الأوضاع في الفاشر، وبدأ المبعوث الأمريكي للسودان زيارة لأربع دول عربية وإفريقية، ويبحث مع مسؤولين مصريين الأوضاع في شمال دارفور. أعلنت حكومة ولاية الخرطوم حظر التجوال من الساعة 11 مساء وإغلاق المحل التجاري اعتبارا من العاشرة مساء. من جهة أخرى فريق شرطي لإزالة مخلفات الحرب من الخرطوم وبدأ حملة تعقيم ومكافحة نواقل الأمراض بأم درمان. من جهة أخرى كشفت لجان مقاومة الحصحيصة عن فرض الدعم السريع حظر تجوال بالمدينة على خلفية اشتباكات بين مجموعات منها. وفي الأثناء أعلنت ولايتا غربي كردفان والشمالية فتح المدارس الأحد المقبل. لهنا المستمعين الكرام نترككم مع زميلي الصادق مصطفى زكريا لمواصلة بقية النشرة.
أكد الدكتور عبد السلام السيد أحمد رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان أنه كان من المفترض الاتفاق بين مختلف الأطراف على ألا يتم استهداف المدنيين في الفاشر، وأوضح في حديث لراديو دبنجا برنامج ملفات سودانية يبث يوم الأربعاء، أوضح أنه كان من المتوقع أن لا تصبح مدينة الفاشر ساحة حرب باعتبار أنها تأوي عدد كبير من النازحين، واتهم الجيش والدعم السريع باستهداف المدنيين، وأضاف في هذا الخصوص:
الإشكال في هذه الحرب من بدايتها حتى الآن، وبالرغم من التوقيع بتاع اتفاق جدة في 15 مايو 2023 اللي كان فيه التزام من الطرفين بحماية المدنيين، هذا لم يحدث، واستمرت حقيقة الحرب. أغلبية الضحايا كانوا من المدنيين.
ارتفع عدد ضحايا هجوم الدعم السريع على سوق منطقة أبو حراز غربي مدينة الأبيض يوم الأحد إلى 17 قتيلاً. وكشف مواطنون لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع اشتبكت مع المواطنين وأطلقت عليهم الزخيرة الحية، مما أدى لمقتل 15 شخصا، وارتفع عدد القتلى يوم الاثنين إلى 17 بوفاة 2 من المصابين. وفي ولاية الجزيرة كشفت مصفوفة تتبع النزوح في تقرير أن نزوح 3000 أسرة بسبب هجمات قوات الدعم السريع على 3 قرى بمحلية وتمدن الكبرى والكاملين وأم القرى الأسبوع الماضي. كشفت لجان المقاومة بورت سودان عن اعتقال الخلية الأمنية بولاية البحر الأحمر 2 من أعضاء لجان المقاومة يوم الأحد بسبب اعتراضهم على قرارات إزالة الأكشاك بسوق ليبيا ببورت سودان. وفي ولاية القضارف قالت لجان مقاومة بلدية القضارف أن القرفة الأمنية المشتركة تواصل الاعتقال التعسفي لخمسة أعضاء من لجان المقاومة بولاية القضارف للشهر الثاني. اعتقلت قوات الدعم السريع يوم الأحد 17 من متطوعي المطبخ الجماعي بشنبات يوم الأحد واقتادتهم إلى مكان مجهول. وفي شمال كردفان اعتقلت قوات الدعم السريع بمدينة أم روابة 3 من شباب المدينة لمدة يوم، وذلك بتهمة التخابر لصالح الجيش قبل أن تطلق سراحهم صباح الاثنين. وأفادت مصادر راديو دبنجا في المدينة أن المعتقلين تعرضوا للضرب المبرح من قبل أفراد الدعم السريع. توفيت امرأة مصابة بالفشل الكلوي ببورت سودان بسبب توقف مراكز غسيل الكلى ليومين لانعدام المحاليل، وقال موسى محمد آدم وهو أحد مرضى الكلى لراديو دبنجا أنهم فوجئوا بقرار توقف المركز يوم الخميس مما أدى لتراكم السموم في أجسادهم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
قالوا لنا يا أخي المركز بكرة ما عنده مواد قطع معينات بتاع غسيل، قفل المركز يومين من يوم الخميس بالليل والسبت والأحد. الأحد أمس بالليل جاءت الباخرة وجابوا المعينات، والحمد لله المركز عاود النشاط ثاني، والناس تعبت تعب شديد بسبب تراكم السموم.
من جانبه كشف المدير الإداري لمركز غسيل الكلى في بورت سودان أبو فاطمة جيلاني كشف استئناف عمل المركز في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بعد وصول المحاليل إلى ميناء بورت سودان. وحمل في مقابلة مع راديو دبنجا مركز أمراض الكلى الاتحادي مسؤولية الأمر، وقال أنهم أبلغوا المركز قبل أسبوعين بقرب نفاذ المحاليل ولكنه لم يتمكن من توفيرها في الوقت المناسب. وأضاف في هذا الخصوص:
إحنا نحمل المسؤولية للمركز القومي لأمراض وجراحة الكلى، لأن أنا أصلا مخطر بخطابات عم يتعامل معه بالخطابات عبر الإمداد القومي بتاعه، تمام. وأبلغنا مدير عام الصحة بتاع الولاية هنا دي برضو بأسبوعين، وأخذنا ناهم ان احنا بعد كده هنخش. طيب واجهتنا مشكله انه المحلول ده لا يتوفر الا في المركز القومي.
كشف النازحون في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور عن تزايد معدلات وفيات الأطفال والنساء والمسنين بسبب الجوع وانعدام الغذاء، وقالت أمينة محمد عبد الرحمن أمينة المرأة في معسكر كلمة لراديو دبنجا أن الأطفال والنساء يعانون بصورة كبيرة، وأشارت إلى توقف عملية التطعيم لمدة 14 شهرا قبل أن تستأنف بصورة محدودة خلال الأسبوعين الماضيين. وأضافت أمينة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن نتمنى للمنظمات عشان يجيبوا لنا الأدوية كتير، لأنه عندنا 3 مركز فاتين بتاع التطعيم عشان يواصلوا فوق التطعيم يقللوا من الأمراض، لأنه هسي شايفينه زارت الحالات بتاع شلل أطفال، لأنه في أطفال ولدوا ما لقوا تطعيم.
من جانبها وجهت حنان حسن خاطر رئيسة اتحاد المرأة بجميع المعسكرات نداء عبر راديو دبنجا للمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة بالإسراع بإقاظة النازحين، وأشارت إلى وصول آلاف النازحين إلى المعسكر بسبب الحرب الحالية، منبهة إلى تردي الأوضاع الصحية. وأضافت حنان حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يعني إحنا هسي في داخل المخيمات من رمضان القبل الفات رمضان الفات إن الناس نزوهم من المدن ومن المناطق البرة وجوهم قاعدين معانا في معسكر كلمة، سكنوا في المدارس وسكنوا في الساحات الفاضية، ما عندهم أي معوى وما عندهم غذاء، وحاجات اللي عندهم ورا دمرت والأموال سحبت.
تشهد ولاية شمال كردفان قطوعات في التيار الكهربائي لليوم السادس على التوالي، وفي الأثناء قصف الطيران يوم الاثنين محول رئيس بمدينة أم روابة، فيما تسيطر قوات الدعم السريع على محطة كهرباء الأبيض الرئيسية، ولم يستجب قادتها لنداءات لجنة أعيان مدينة الأبيض بالسماح لفرق وأتيام الإصلاح للقيام بمهامها. وفي السياق ذاته تعاني المدينة من ندرة وارتفاع في أسعار السلع الرئيسية منذ المواجهات التي وقعت بين الجيش والدعم السريع بجبل كردفان ومنطقة شرق أم روابة الأسبوع الماضي. نظمت مجموعة لندن فور سودان مظاهرة يوم السبت الماضي للتنديد بما تعتبره ضعفا للتغطية الإعلامية للشأن السوداني في وسائل الإعلام البريطانية. انطلقت المظاهرة من أمام مبنى هيئة الإذاعة البريطانية BBC وسط العاصمة البريطانية لندن، حيث سار المتظاهرون حتى مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني. وردد المتظاهرون شعارات تدعو إلى تحرير السودان من الأعباء الثقيلة التي خلفتها الحرب الحالية على مواطنيه، وأضافوا في هتافاتهم: وقال زياد وهو أحد أعضاء المنظمة وشاب سوداني نشأ في بريطانيا أنهم اختاروا انطلاق التظاهرة من أمام مبنى BBC لأنها تمثل رمز للإعلام البريطاني، وأعرب عن اعتقاده بأن التغطية الإعلامية البريطانية للشأن السوداني غير كافية ولا تتناسب مع حجم الكارثة التي يعاني منها السودانيون، وأضاف لراديو دبنجا:
يعني هو إحنا عايزين يعني نقول يعني هو الإعلام مش مركز على السودان، يعني مش جايب خبر الكارثة الإنسانية اللي هو في جاري في السودان ده، يعني هو المفروض يكون يعني أول خبرة، يعني تاني خبرة ليس يعني ما غزلك.
شب حريق هائل في مزارع بوحدة إدارية دلقو بالولاية الشمالية مما أدى إلى خسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية وأشجار النخيل يوم الاثنين. وقال شهود عيان في المنطقة لراديو دبنجا أن الحريق التهم مساحات كبيرة من مزارع القمح، كما التهم عدد كبير من أشجار النخيل وامتد إلى مباني الوحدة الإدارية دون خسائر في الأرواح، وأوضحوا أن أسباب الحريق مجهولة، منوهين لوجود عربة مطافي واحدة ولكنها معطلة. وأضاف شاهد عيان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
اليوم حصل حريق في منطقة سادين كورتا يا الشياخة البها الوحدة الإدارية، والحريق ده غدا على أغلب المشاريع الزراعية، وطبعا المشروع الرئيسي هو مشروع القمح للناس اللي ما كانوا لسه حشوا القمح، وما كان في خسائر في الأرواح الحمد لله، لكن وصل لحديث ما حصل حريق الحديث المحلية الحديث الوحدة الإدارية بتعدلقه.
الخبر الأخير في النشرة: طالبت 94 منظمة سودانية أطراف النزاع تمكين المواطنين من الوصول إلى الاتصالات المنقذة للحياة ووقف العقوبات الجماعية. وقالت في بيان أن قطع الاتصالات على مستوى البلاد في شهر فبراير الماضي أدى إلى حرمان ما يقرب من 30 مليون سوداني من الوصول إلى الإنترنت أو المكالمات الهاتفية لأكثر من شهر، وأشاروا إلى أن مساحات شاسعة من البلاد لا تزال مقطوعة عن مزودي الشبكة مثل زين وإم تي إن وسوداني، بينما تمت استعادة بعض خدمات الاتصالات في شرق البلاد، وانتقدت فرض قيود مثل حظر استيراد أو استخدام أجهزة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، مما أثر بشدة على السكان المدنيين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
اعتبارا من اليوم سيتغير موعد بث برنامج جولة السودان اليوم ليكون من 6:30 إلى 7 بتوقيت السودان المحلي، ولخدمة أفضل سيبث راديو دبنجا نصف ساعة إضافية كل يوم من 6:00 إلى 6:30 بتوقيت السودان المحلي. راديو دبنجا. راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 1:40 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ترتقو بشيش
دنيا دبنجا، ترتقو بشيش
دنيا دبنجا، ترتقو بشيش
دبنجا، ترتقو بشيش
دنيا دبنجا، ترتقو بشيش
دنيا دبنجا، ترتقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده وقصه جديده من قصص الحرب. قصتنا المره دي معاناه الصحفيه سعديه علي ادم من الفاشر بعد اندلاع الحرب، ورحلتها الطويله برا من الفاشر للمالحة للكفرة لطرابلس، والمعاناة اللي عانتها، وبتوصف الوضع هناك برضو كيف، وأوضاع السودانيين كيف. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم وإلى القصة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سعدية علي آدم، صحفية من الفاشير شمال دارفور. أنا قصتي بدت مع الحرب، كنت في الخرطوم أنا قبل الحرب بشهر، شغالة عندي رسالة بحث حقي بتاع دكتورة، فالمفترض كان أناقش شهر 5، فخلصت الترتيبات حقت الباحث، وبعد ذاك جيت الفاشير قبل رمضان بأسبوع، فقدينا رمضان هادي، الفاشر كانت هاد وآمنة زيها وزي كل المدن في السودان، كانت حياة ماشية طبيعية. فبالضبط بتذكر يوم 15 وكان يوم السبت، فحتى كنت أنا بتجهز، فكان في مجموعة من الإعلاميين تابعين للمجلس العالي للصحافة والإعلام، فاتصلوا علي هم زملاء كنت معهم أنا سابقا في الوزارة قبل ما أمشي جامعة الفاشر، فاتصلوا عليه فقالوا عندهم إشطار جماعي للإعلاميين كلهم في الولاية، فأتجهز عشان أمشي أفطر معهم، فطولت منهم شديد مجموعة من الزملاء فما لقيتهم، فدي كانت فرصة إنه قبل العيد بأسبوع أمشي أقعد معاهم وكده، الناس دردي شو تتلاقى مع بعض وكده. فبردت وأنا بجهز حاجاتي وقاعدة في البيت مع الأسرة وقاعدين عادي. وبعد ذاك زي الساعة 12 متذكرة، ونحن حيانا أنا ساكنة في الكرانك، البيت ما بعيد شديد، فكلها مسافة يمكن أقل من 15 متر ممكن نقول من القيادة العامة حقت الجيش والدعم السريع الاثنين. فسمعنا أول طلقة، نحن قاعدين بس بنرتب، أنا برتب لحياتي وبنتونس عادي، أول طلقة سمعتها باتجاه الدفاع الجوي، الدفاع الجوي باتجاه الشمال الغربي من البيت برضو مسافة يمكن تكون 100 متر كده ما أبعد من كده. فبعد ذلك خلاص الطلقة الأولى وخلاص الفاشل ده كلها كتمت مرة واحدة، ضرب يمين شمال ما عرفنا. فكانت حالة صعبة شديد، فمعانا أطفال بيبكوا ونحن قاعدين تحت السراير والدنيا رمضان من الساعة 12 و10 دقيقة لحد الساعة نحن فطرنا رمضان بتاع الفطور تقريبا، فطرنا الساعة بعد العشاء بمسافة الساعة 8 ولا 9. بعد ذاك قدرنا بس بموية، شربنا الموية تاني، الذخيرة تاني دورت، ونحن قاعدين جوا القيادة والاشتباك جوا الحي يعني في الشوارع في البيوت، اضربوا وسامعين الصوت والذخيرة والحريق والبتاع جواطة حاجة مبالغة يعني. فأمانة نهاية لحد الساعة 3 صباحا، فكان في تنبيه متذكرة كأنه اليوم من القيادة حقت الجيش بإذن المواطنين بقدر الإمكان، المواطنين القريبين جدا من قيادة حقت الجيش والدعم السريع في الأحياء الكرانك التكارير القبة كل الأحياء الدمسيلي كل الأحياء القريبة، فطالبوا إنهم مواطنين يطلعوا يمشوا حتات آمنة. فاضطرينا مرغمين الساعة 4 طلعنا من بيتنا، مشينا باتجاه الشرك حي الغابة، فقعدنا هناك يومين برضو الحال نفس الحال. في يوم الاثنين أنا قدرت طلعت بصعوبة، فكان في ممرات آمنة لأنه كانت الجثث في الشوارع وحالة صعبة شديد، فعملوا ممرات آمنة عشان يقدر ينقذوا الجرحى اللي كانوا في بيوتهم ما قادرين يطلعوا، في ناس ما قادرين يسعفوهم، في ناس مصابين في الشوارع ما في زول قدر يمشي عليهم كده. فعملوا ممرات آمنة اليوم الثالث الحرب الحق الثاني يوم السيد الساعة 12، في يوم الأحد يوم الاثنين صباحا عملوا ممرات آمنة فوقفوا الضرب. فبعد ذاك مشيت مسافة يمكن قريبة ساعة حاجة حتى ثاني جيت راجع بيتنا يوم الاثنين، فشفت شوية حاجات تاني رجعت هناك. احنا اسبوع بالحال ده ما قادرين بتاع نرجع بيوتنا. في النهاية اضطريت مرغمين يعني ما قدرت نهائي، فمشينا تاني طلعنا بر الفاشر، نزحنا حوالي 200 كيلو شمال شرق محلية المالحة. فمشيت قعدت هناك في محلية في المالحة هناك زي شهر، كان جيت راجعة البيت في الكرانك برضو الحال نفس الحال. فمعظم لقيت المرة دي كمان للأسف معظم الجيران كان غادروا والبيوت معظمها فاضية وما في حد في الحي يعني، كان بتاع شي حزين. وأنا ذاتي تعرضت لعدد بعد ذاك من المشاكل، فكنت بحكس الحاجات اللي بتحصل لي وكده والحاجات اللي بتحصل المشاكل اللي بتحصل للناس في الارتكازات في احتكاكات بين المواطنين. وعندي صحباتي برضو فقدوا هواتفهم أثناء بتاعهم ما هم بيجوا عابرين وكده بيهددوهم بيخطف موبايلاتهم وكده، فبتاع كنت بحكي الحاجات زي دي. فتعرضت أنا شخصيا لمضايقات، فتعني غادرت الفاشر شهر 9، فقعدت في محلية المالحة لحد ما طلعت برضو يعني في رحلة كنا بتاع كانت محفوفة بالمخاطر ممكن أقول في الصحراء. أنا عبرت الصحراء من المالحة ماشيين تقريبا 3 يوم في الصحراء حوالي 2200 ولا 2300 كيلو من محلة المالحة لحد المثلث المنطقة الحدودية منها ولي بتاع لحد الحدود الليبية. فقعدنا برضو في المثلث متاع كانت حالة صعبة شديد، مجموعة من العوائل وأسر الناس الجايين من اتجاه دنقلة، في ناس جايين مالديت حمرة كده مجموعة يعني زحمة وتكدس حالة يعني بتاع صعبة شديد كانت. أول مرة أنا بتاع واجه بتاع حيات زي دي، فحاجة كانت مؤسفة شديد يعني. ومن المثلثات انت عشان تصل الكفرة أنا عايزة لك من 6 لـ 7 ساعات في عربات ماشية بأقصى سرعة، وحتى البتاع التذاكر يعني انت عشان من المثلثات عشان تصل الكفرة. فشهر واحد تقريبا كانت التذكرة للفرد 70,000. ففي أسر ما عندها، في ناس بيقولوا احنا فقدنا حاجاتنا، فقدنا ممتلكاتنا، فقدنا كل الحاجات في الخرطوم، في مدرمان البيوت اتسرقت اتحرقت. وفي ناس برضو جايين من اتجاه دنقلة الشمالية برضو هم كانوا في الخرطوم برضو طلعوا، وفي ناس كانوا في مدني. يعني قصص بتاع كانت حزينة شديد. فهس حاليا تذكرة على ما اعتقد من مثلث الكفرة بـ100,000 ولـ120,000 يتجاوز. بعد ذاك جينا الكفرة زينا وزي كل اللاجئين اللي لجوا لدولة ليبيا. في كفرة نحن تقريبا قعدنا زي 3 أسابيع لأنه كان لازم نطلع شهادات أو كرت الصحة ولا شهادات صحية من مقر المقر التابع للهجرة، نسموها الهجرة غير شرعية. فهناك تمشي تبحث برضو تدفع لكل فرد مع هذا الأطفال، بتدفع تقريبا 150 دينار ليبي، ما يعادل يمكن ما بين 70,000 لـ60,000 جنيه سوداني ما أعرف أنا تحديدا. لكن المهم عملنا فحوصات، كل الأسر بتعمل فحوصات مجموعة كبيرة جدا. بعد ذاك أنا طلحت من كفرة وصلنا طرابلس بدون مشاكل بدون أي. لكن بالنسبة للناس اللي جات الأسر اللي جات ورا، ففي منهم يتعرضوا بتاع إنهم للسجون، وفي منهم يتعرضوا في الشارع بتاع للاحتجاز بتاع في منطقة إجدابية، لأنه عدد اللاجئين كانت كميات كبيرة شديد. ففي ناس قعدوا فاضطروا فقعدوهم في منطقة وسطى حتى مدينة اسمها إجدابية، فقعد هناك 2 لـ3 أسابيع لحد ما بعد ذاك أخلوهم مشوهم ووصلوا لطرابلس. أنا وصلت طرابلس من دون أي بتاع، لكن سجلتها في المفوضية شؤون اللاجئين في بتاع في سرات في منطقة سرات في طرابلس. فبالنسبة للتسجيل معانا ما بعدها المعاناة، لأنه المفترض هم كانوا يبدو السودانيين بسبب الحرب فقدوا كل شيء، فجوا بآلاف يعني أسر، في ناس ما عندهم أي شيء. فبس احتمال احتمال كل على التسجيل في المفوضية. فجو هنا في طرابلس منتظرين البناء التسجيل. التسجيل هنا مرتب ما زي القاهرة، أنا بسمع قصص كثيرة برضو من الناس اللي قاعدة هناك في القاهرة. هنا بالنسبة للتسجيل مرتب، انت تسجل عبر البتاع رسائل في الواتساب، فبعد ذلك هم بيحددوا لك المقابلة. لكن المشكلة وين؟ المشكلة انت على بال ما تصل ذات عشان تقدر تحجز وتقابل داعي لك بتاع حكاية شهر، في ناس 6 شهور حظ يعني، في ناس أسبوع أسبوعين. فأول ما تقابل المفترض يدوب حماية طوالي بالنسبة للمفترض يدوبهم، أن السودانيين بتاعان وفي مشقة وفي ناس فقدت كل شيء ما عندهم حاجة يعني، لكن الحماية بتتأجل تاني تمشي برضو مسلسل جديد برضو تبدأ تاني نفس الإجراء من أول جديد، تاني تبدأ تتصل عشان يعمل لك حماية. فمعظم السودانيين اللي لاقيناهم اجوا من شهر 12 لحد هسه شهر 4، فمعظمهم ما دخلوا بتاع ما عملوا لهم حماية نهائي. فالمعاناة حقت اللاجئين، انا قبل كم يوم عملت تقرير عن اللاجئين السودانيين في دولة ليبيا لموقع اسمه بتاع مهاجر، فوضع سيء جدا. في ناس عندهم اطفال فطلعوا من السودان بدون يعني، في ناس فقدوا أزواجهم، في ناس خلوهم تركوهم في السودان عشان الظروف المعيشية صعبة، فهم بيقولوا خلينا هنا عشان يقدروا يشتغلوا بتاع، يرسلوا لهم إن شاء الله كان شوية مصاريف يستعينوا بها بتاع في المعيشة وكده. والإيجارات هسه بقت غالية شديد بالذات في طرابلس، الإيجارات غالية، فما في بتاع وظائف لناس كثيرين جدا ما متاح، إلا لناس عندهم حملت ممكن نقول شهادات عليا ولا تخصصات محددة زي تخصصات طبية وكده. بخلاف كده ما في وظائف. لكن ليبيا بتاع استقبلت اللاجئين السودانيين بشكل جميل جدا، فآوتهم فبتاع برضو استقبلتهم في كل المدن، إذا كان المناطق الشرقية ولا هنا في الغرب. فمعظم الناس اللي كانوا في كفرة برضو المحلية حقة الكفرة ولا البلدية حقة الكفرة استقبلت اللاجئين فأدتهم إعانات وفحوصات طبية وبرضو قدمت لهم مبالغ وكده. فعلى العموم حالة اللاجئين هنا صعبة شوية، ففي ناس ظروفهم صعبة شديد فمقيمين، لقيتهم متاع في الحدائق المفتوحة هنا في متاع في مناطق في أحياء اسمها الجنزور والبتاع وسط البلد وكده، مع إنه ما في يعني هنا حتى الطقس بارد شديد هنا في طرابلس، ممكن متاع ما يسمح للعوائل بإنهم يقيموا بتاع لأنه بعض مرات في أمطار فجأة وفي درجة بتاع الحرارة برضه يعني بعض مرات منخفضة شديد باردة شديد، ومع ذلك فهم بيقول ما عندهم إمكانية للإيجار وكده، فاضطروا معظم الناس ولا في أسر فقاعدين في الغابات في غابات مفتوحة وظروفهم يعني صعبة شديد، فربنا يعين غايته الحالة صعبة شديد. ده جزء بتاع المعاناة ولا الرحلة حقتي بتاع من الفاشر من خرطوم لحد ما وصلت الفاشر، ومن الفاشر برضو طلعت بعد أسبوع جيت راجع تاني قعدت أسبوعين وتاني جيت راجع وقعدت 3 أسابيع لحد ما غادرت برضو للمحليات، والمحليات برضو طلعت برضو بظروف صعبة شديد في سفر يعني أكثر من 3-4 أيام في الصحراء لحد ما وصلت الكفرة، ومن كفرة برضو عشان ما تصل طرابلس برضو تقريبا زي 1300-1400 كيلو سفر برضو يوم ونص يوم، يعني كلها يعني بتاع رحلة يعني مخاطر، لكن الحمد لله على أي حال فده حاجة مكتوبة وحصلت، ونسأل الله إنه السلامة وإن شاء الله يا رب إنه لكل ما بتاع نتمناه إنه البلد ترجع تاني تتعمر، والحرب يعني لازم تقيف لازم تقيف، لا للحرب نقول دعم للسلام، فالحرب تقيف نتمنى انه تقيف الليلة قبل باكر والناس ترجع لبيوتها، الناس ترجع لشغل، الناس ترجع بدل التشرد واللجوء والحاجات اللي احنا شايفينها هنا في الغربة، وما جميل يعني بحقنا احنا وبحق السودانيين اللي جوا لكل دول الجوار مش في ليبيا فقط، لكن الحال يمكن احسن أنفن مع باقي الدول في ليبيا هنا احسن بكثير، لكن الحالة اللاجئين اللي بنسمع بها اذا كان في تشاد ولا في اثيوبيا ولا في القاهرة يعني بتاع ما جميل خالص، فعشان كده عشان المواطنين وعشان الغلابة لازم الحرب تقيف، لا الحرب نعم للسلام. أنا سعدية علي آدم صحفية من الفاشر شمال دارفور.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
نحن دايرين السلام عشان ناخذ خطوات أمام. البلد محتاج تآلف روف محبة وروق وئام. البلد محتاج تآلف روف محبة وروق وئام. كل زول واقف في حده لا عداوة ولا خصام. كل زول واقف في حده لا عداوة ولا خصام. ترقد الفاشر حليمة وكل زول في بيته نام. ترقد الفاشر حليمة وكل زول في بيته نام. السلام بنغني ليه السلام باسم الإله. ويلا هوي نضع السلاح. السلام باسم الإله. ويلا هوي نضع السلاح. نجمع الأيدي الكثيرة نقوم نهلل للصباح. كفانا قتل كفانا أسرى كفانا نحيا على السفاح. كفانا قتل كفانا أسرى كفانا نحيا على السفاح. كفانا تعطل للموارد وما في زول بفضل برا. كفانا تعطل للموارد وما في زول بفضل برا. السلام بنغني ليه السلام بنغني ليه. ناس تشاور ناس تحاور ناس تشاور ناس تحاور ناس تخطي للوليد. ناس تشيد ناس تعمر ناس تعلم في المسيح. خضرة الأمة تنسى وعد تبقى فين يا للدميرة. خضرة الأمة تنسى وعد تبقى فين يا للدميرة. تبقى فين يا للدميرة. تبقى فين يا للدميرة.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة الخاصة. نخصص هذه المساحة للحديث عن قطاع حام من قطاعات الاقتصاد السوداني، قطاع الثروة الحيوانية ومدى تأثر هذا القطاع بالحرب، وكيف كانت أوضاعه قبل الحرب وماذا حدث له بعد الحرب، وكيف يخطط العاملون في هذا القطاع للمستقبل. ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الدكتور صلاح الأمين. صلاح الأمين طبيب بيطري وخبير الدولي في شؤون الثروة الحيوانية، عمل في هذا المجال في عدد من المنظمات الدولية. دكتور صلاح الأمين أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، شكرا على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا في هذا البرنامج.
شكرا جزيلا أستاذ رشيد، وشكرا لراديو دبنجا، شكرا للمستمعين والتحية اليوم.
طيب يمكن أنا دار أبدأ بأنك يعني لو استعرضت لنا أوضاع هذا القطاع في فترة ما قبل الحرب، قطاع الثروة الحيوانية كيف كان أداؤه، هل في إحصائيات، هل عندنا معلومات كافية عن كيف ما كان حتى نقدر نقارن مع ما بعد؟
بالنسبة للثروة الحيوانية في السودان، السودان بيمتلك أكثر من 107 مليون راس من الماشية. نحن عندنا حياة برية متنوعة جدا، وعندنا مساحات واسعة مزروعة بأعلاف طبيعية. السودان بياخذ المرتبة الأولى أفريقيا في إنتاج الثروة الحيوانية، السادسة عالميا. عندنا حوالي 12 كلية طب بيطري، وعندنا معاهد متخصصة، عدد كبير يعني من المعاهد المتخصصة، وعندنا مراكز بحوث، عندنا مراكز لإنتاج الأمصال، أظن عندنا واحد من أكبر مراكز إنتاج الأمصال أو الباكسينز في أفريقيا، وعندنا 11 ألف طبيبة وطبيب بيطري. ده بالنسبة للإحصائيات. بالنسبة للاقتصاديا تأثير الثروة الحيوانية في عندنا 30% من مجمل الناتج المحلي ثروة حيوانية، و 25% من إجمالي الصادرات في السودان من الثروة الحيوانية اللي هو بيجي مباشرة بعد الذهب. وحسب البنك الدولي في 26 مليون سوداني بترتبط أو بيرتبط نمط حياتهم أو نمط المعيشة بتاعتهم بالثروة الحيوانية. فدي تقريبا الجناية فوقس يعني التأثير الثروة الحيوانية بشكل عام على حياة السودانيين. نلقى أنه في عدد هائل جدا من السودانيين سواء كان في الأقاليم السودانية المختلفة نمط حياتهم مباشرة بيرتبط بالثروة الحيوانية.
طيب يا دكتور، لكن يعني هل القطاع ده قطاع تقليدي أم حديث؟ هل مختلط؟ يعني كلمنا عن نوع الاقتصاديات هذا القطاع.
طيب القطاع ده هو خلطة بين القطاع التقليدي طبعا هو الأكبر والقطاع الحديث. يعني مثلا زي 85% من القطاع الحديث بتاع الثروة الحيوانية كان في الخرطوم أو في الجزيرة، يعني حوالي المدني والخرطوم اللي هو ده الانتاج الحديث اللي هو المزارع اللي بتكون حوالي الخرطوم، مزارع الألبان، مزارع اللحوم، مزارع الدواجن بتنتج البيض إلى آخره. لكن كثير من الجزء الأكبر يعني ممكن يكون أكثر من 75% 75% من الثروة الحيوانية هو إنتاج في مناطق الإنتاج التقليدي. لكن بشكل عام كان في محاولات بذات محاولات من القطاع الخاص أنه مثلا يبنوا مسالخ، يبنوا محاجر بيطرية، يعملوا مزارع بتاعت إنتاج حديثة حتى في مناطق القطاع التقليدي، لكن القطاع التقليدي هو الغالب طبعا على الثروة الحيوانية.
طيب المشاكل شنو تحت القطاع ده خصوصا فيما يتعلق بالتصدير؟
طيب فيما يتعلق بالتصدير في الحاجة المهمة جدا هو الضعف بتاع التشبيك ما بين مناطق الإنتاج والمناطق مناطق التصدير. إضافة لأنه بنلقى أنه كثير من المنتجين للثروة الحيوانية في مناطق إنتاج الثروة الحيوانية بيتعاملوا مع الثروة الحيوانية بشكل التقليدي، بمعنى أنت عندك عدد كبير من الماشية معناها أنت وسط المجتمع بتاعك بتكون مفترق، فبالتالي ما بيتعامل معها بالشكل الاقتصادي. فالضعف بتاع التشبيك إضافة للضعف التدريب، يعني مثلا المركز ما كان بيصل مناطق الإنتاج، عايزنا الناس الإنتاج يعني يجوا، بمعنى أنه الثروة الحيوانية تجينا في المركز ونصدرها، ما عايزين يمشوا للمناطق بتاعت الإنتاج على أساس أنه يقدم تدريب ويقدم وعي للمنتجين هناك. إضافة لكذا بنلقى أنه التنوع بتاع الأسواق، يعني عندنا فعلا مشكلة بتاع التنوع الأسواق. يعني مثلا تاريخيا نحن بنركز على دولة أو دولتين في الإقليم، لكن في كثير من الدول حوالين السودان بتحتاج للثروة الحيوانية السودانية، خاصة أن الثروة الحيوانية السودانية الحيوانات بتعيش على العلف الطبيعي، فبالتالي دي محبوبة جدا في مش في المنطقة بس بل حتى في العالم. إضافة لكده في الضعف بتاع الخدمات البيطرية في المناطق القطاع التقليدي، في المحاجر والمسالخ غير مؤهلة. إضافة لكده في مشكلة أساسية بنعاني منها اللي هي قصة التهريب، يعني الثروة الحيوانية بتهرب من خلال المعابر بدون ما الدخل بتاع الثروة الحيوانية للمصدرين ما بيجي، يعني ما بيخش في المين ستريم بتاع وزارة المالية أو في بنك السودان. ففي برضه انعدام بتاع وعي في أن نحن لو انتجنا ثروة حيوانية كويسة بالضرورة نقوم نصدرها، لا. فدي كانت واحدة من الإشكاليات.
طيب يمكن واحدة من الظواهر كانت قبل الحرب هي دخول القوات المسلحة عبر شركاتها وقوات الدعم السريع أيضا عبر شركاته في مجال الاقتصاد الثروة الحيوانية وتصديرها. يمكن الجيش عمل مصنع كبير كان في الكدرو معروف، والدعم السريع كان بيبني في مصنعه وفي نفس الوقت حاز على بنك الثروة الحيوانية اللي هو يعني بيعتبر الأساس في تمويل عمليات الثروة الحيوانية.
أيوة بالضبط. يعني مثلا قبل كده بنك الثروة الحيوانية كان اسمه الهيئة اللي اسمها هيئة تصدير الماشية أو حاجة زي هاي العامة تصدير كانت هي المسؤولة من تصدير الماشية في السودان. لما جاء بنك الثروة الحيوانية اللي هو اتعمل في زمن حكومة الإنغاث بقى البنك الثروة الحيوانية هو المسيطر، فبالتالي بعد ذلك الدعم السريع قدر يسيطر على بنك الثروة الحيوانية. فبقوا شنو الفكرة البسيطة أن انت مفروض تدي العيش خبازه. يعني الناس اللي بيصدروا الثروه الحيوانيه هم المصدرين التاريخيين الموجودين، هم المنتجين، هي وزاره الثروه الحيوانيه وزاره التجاره لو بالضبط ده شغله. لكن تدخل جهات ثانيه كانت بتتعامل مع قصه التصدير كربح بدون ما يكون في تدريب، بدون ما يكون في تطوير للقطاع الى اخره. فهم اللي قدروا يسيطروا على القطاع ده بفهم بتاع الربح او الربح فقط، بمعنى ان احنا عندنا ثروه حيوانيه ضخمه نصدرها، بنجيب عمله صعبه، العمله الصعبه دي بعد ذلك تمشي نشتري بها سلاح نعمل بها. لكن ما العمله الصعبه دي ما كانت بتمشي لتطوير القطاع، فتعاملوا مع قصه الثروه الحيوانيه دي فقط بالربح مش التطوير، لدرجه انه لفترات طويله جدا عندنا المحاجر البيطريه والمسالخ ما حصل فيها اي تطور من الجهه دي، فقط بيتعاملوا معها بفهم الربح والخساره. فدي هي القصه اللي خلت قطاع الثروه الحيوانيه محتكر عند الجهات دي اللي هو الدعم السريع والجيش، بدون ما يكون في دور للمصدرين، بدون ما يكون في دور للمنتجين، بدون ما يكون في دور للفنيين البيطريين اصلا ده شغلهم يعني.
طيب كيف اثرت الحرب على هذا القطاع، على طريقه يعني عملوا، على تحركات الرعاة، على الصادر، يعني في كل الجوانب كيف تركت الحرب أثارها عليه؟
طيب بالنسبة للخدمات البيطرية طبعا غابت، يعني خلاص كان في خدمات بيطرية في بعض المناطق أو مناطق كثيرة جدا وغابت تماما. إذا كنا خدتنا في اعتبارنا أن المناطق اللي حصل فيها الحرب أو مناطق الحرب الحسي هي المناطق بتاعت الإنتاج التاريخي، يعني هي مناطق الإنتاج سواء كان في دارفور، في كردفان، في بعض النيل الأزرق، في البطانة، فدي هي الإضافة لكده المزارع حوالين الخرطوم اللي قلنا اللي هي 85% من الإنتاج الحديث، دي كلها حصل لها دمار وحصل أنها بقت مناطق حرب، فما ممكن أنت تنتج في 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 ظل الحرب. إضافة لكده الإستاف البيطري اللي هو الهيومن ريسورس ديل بيجو ما فيشين، يعني يا سافروا أو اقتربوا أو بيجو أو نزحوا من مناطقهم. البنية التحتية للمنشآت البيطرية، يعني شفنا المعمل البيطري المركزي قلنا قبل بنتج الفاكسينز، والفيه فيه سلالات نادرة جدا يعني جينية من الثروة الحيوانية دي كلها بقت ما في. إضافة لكده انتشرت الأمراض المشتركة زي السعر، زي الأنثراكس، زي البروسيلا والتي بي والكيو فيفا، اللي هي دي أمراض مشتركة اللي بيسمى زونوسيس، أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان. إضافة اللي في حاجة أنه الكادر البشري في مناطق الإنتاج اللي هم ديل شباب تاريخياً هم بيعرفوا يتعاملوا مع الثروة الحيوانية ومدربين تدريب عالي جداً على الرعي، يعني تدريب طبيعي. الناس ديل خلوا الثروة الحيوانية ومشوا رفعوا سلاح، فبقت شنو شكل حياة مختلفة، يعني تاني ما حيرجعوا الرعاة، وشفناهم كثيرين جدا وخشوا في قصة الثروة قصة الحرب. إضافة لكده تأثير التلوث والقصف العشوائي ده أثر على المراعي الطبيعية بتاعت الأبقار وبتاعت بتاعت الماشية. إضافة لكده في الهجرة بتاعت الحيوانات، يعني مثلا الحيوانات كان عندها طريق محدد اللي هو بتمشي به، وبالذات في المناطق بتاع كردفان بتمشي مناطق بحر العرب أو بحر كيلو وبتجي راجعة، فدي جزء من الحياة التاريخية بتاعت الرعاة دين. فالحاجة دي حسب بيجت ما في، لأن المناطق دي حسب بيجت مناطق حرب وفيها قصف عشوائي. وإضافة لحاجة تانية انهيار قطع اللحوم والألبان وكان حوالين المدن أو في المناطق اللي كان بتنتج، وحسب الإحصاءات في 95% من البنية التحتية بتاعت الثروة الحيوانية خلاص انهارت تقريبا، وفقدنا برضو حيوانات نادرة كانت موجودة في القطاع البري. السودان كان عنده حيوانات نادرة تاريخيا، فدي حسيت فقدت بقت ما في، يعني ما زي زمان. إضافة لأنها لما تسمع الصوت بتاع المدافع بتهرب لمناطق بعيدة جدا وتاني ما بتجي. انهيار قطاع الدواجن بنسبة 85% وده حسب الإحصاءات. لكن الشيء المهم بالنسبة للناس في السودان أن شكل القطاع اللي كان موجود للثروة الحيوانية ما عاد موجود، بقت كل الأشياء المقومات الأساسية لقطاع الثروة الحيوانية التاريخي بقى ما في، يعني خلاص بقت القصة دي ماشي في اتجاهات أنها تضمحل.
طيب من ده ماذا نفعل بعد الحرب حتى نستعيد هذا القطاع ونشاطه ودوره في الاقتصاد؟
الحاجة المهمة نحن نستفيد من تجارب دول مماثلة، يعني دول كانت الثروة الحيوانية بالنسبة لها حاجة أساسية، مثلا زي الصومال. يعني الصومال في فترة الحرب فقدت كثير من الثروة الحيوانية، حسي الليل الصوماليين تقريبا الثروة الحيوانية بتمثل 40% من الصادر بتاعهم. بنفس الطريقة إثيوبيا، يعني بالتخطيط بالتدريب قدروا يعني يستعيدوا ما قبل الحروب بتاعتهم. التخطيط وبناء بنية تحتية بأسس سليمة، يعني احنا حنستفيد من الحرب رغم انه الحرب لا في يعني ما فيها فائدة، لكن نحاول نستفيد انه تتبني. يعني مثلا لو عندنا مسارخ كانت مبنية بالطريقة التقليدية، بعد الحرب بالضرورة نبنيها بالطريقة الحديثة. إضافة لكده التشبيك يكون بشكل جيد، يعني نشبك بين المنتجين والمصدرين ومناطق، يعني في مناطق الإنتاج المنتجين في مناطق الإنتاج والمصدرين، وفي الطرق بتاعت الحركة بتاعت الماشية من مناطق الإنتاج لمناطق التصدير بالضرورة يكون بشكل مدروس، يكون في water points أو مناطق بتاعت مياه، تكون في كرنتينا، يكون في مستشفيات للعلاج، على أساس أنه الثروة الحيوانية دي لما تتحرك من مناطق الإنتاج لغاية تصل البوينت بتاعت التصدير تكون يعني إحنا محافظين عليها صحية. إضافة لكده الدعم القطاع العام، زي ما قلت في أكثر من 11 ألف طبيبة وطبيب بيطري، بالضرورة هؤلاء يدعموا بالتدريب المستمر ويدعموا بالرفع الكفاءات. الدعم القطاع الخاص، ودي برضو أهميته، في أنه القطاع الخاص بيلعب دور كبير جداً في التصدير، لأنه أغلب المصدرين أو ممكن يكون أكثر من كم 90% من التصدير بيمشي من خلال القطاع الخاص، فبالضرورة نستعيد المؤسسة تصدير الماشية التاريخية دي، لأن كان فيها تقاليد وفيها نتورك كان كويس جدا وفيها ناس مدربين تدريب عالي. الحاجة الثانية نهتم بالحياة البرية، يعني مثلا لما في الحرب كانت في الجنوب كثير من الحيوانات البرية هاجرت، يعني مشت من جنوب السودان، مشت الدول المجاورة، بعد الحرب تاني ما جاء. فنحن نحاول بقدر الإمكان أنه نحافظ على الحياة البرية، خاصة أنه عندنا في السودان حيوانات نادرة جدا، يعني ما موجودة في العالم، بدأت تنقرض، وبالضرورة نحن نهتم بها. إضافة لكده التنويع في السلالات، يعني في سلالات تاريخيا مسجلة باسم السودان، فحسي بعد ده حتى الجينات اللي كانت عندنا موجودة بقت ما في، فنحن نحاول بقدر الإمكان أنه نحافظ على هذه السلالات أو نعيد الاهتمام بهذه السلالات.
الدكتور طبيب بيطري صلاح الأمين، أنا بشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءات المهمة حول أوضاع قطاع الثروة الحيوانية في ظل الحرب.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو عام 2024. تجدد تبادل القصف المدفعي العنيف بين الجيش والدعم السري مساء الاثنين، والجيش يستقبل إمدادا عبر الإسقاط الجوي. ارتفاع عدد ضحايا القصف في معسكر أبو شوك إلى 9 قتلى و35 جريحا. مصفوفة تتبع النزوح تكشف عن نزوح 90 أسرة من جنوب شرق الفاشر يوم الأحد جراء المعارك العنيفة. مقتل طفل في حي السلام بالفاشر نتيجة سقوط قذيفة مدفع على منزلهم في فجر اليوم. غرفة الطوارئ في الفاشر والمعسكرات تسلم مستهلكات طبية للمستشفى الجنوبي ومركز صحي أبو شوك الحلة. مكتب مفوضية اللاجئين الأممية بالفاشر يؤكد توفير الوقود للمستشفيات بالمدينة. جبريل إبراهيم الجيش والقوات المشتركة تمكنا من هزيمة الدعم السري في الفاشر. المبعوث الأمريكي للسودان يبدأ زيارة لأربع دول عربية وإفريقية ويبحث مع مسؤولين مصريين الأوضاع في شمال دارفور. غوتيريوش يبدي القلق بشان اندلاع القتال واستخدام أسلحة ثقيلة في الفاشر. الاتحاد الأوروبي يقول إنه احتدام القتال في الفاشر بغرب السودان يزيد الوضع الإنساني تفاقما. إعلان حظر التجوال بولاية الخرطوم من الساعة 11 مساء وإغلاق المحال التجارية اعتبارا من 10 مساء. لجان مقاومة الحصاهيصة تكشف عن فرض الدعم السريع حظر التجوال بالمدينة. سكان قرى ومرواوي بشمال كردفان يناشدون المنظمات الدولية بالإغاثة العاجلة. طوار شرق النيل توفير الوقود لعدد من مولدات الطاقة لتشغيل عدد من البيارات. حرائق في تنقاسي ودلقو وخسائر كبيرة في مزارع القمح وبساتين النخيل في المنطقتين. تقديرات جديدة تكشف عن خسارة الاقتصاد السوداني ل 200 مليار دولار جراء الحرب. أبو الغيط الوضع في السودان بحاجة لإشراك كافة المكونات السياسية. 94 منظمة حقوقية وإنسانية تطالب طرفي الصراع بوقف استخدام الاتصالات كسلاح في الحرب. انقطاع الكهرباء والغلاء الفاحش يفاقم معاناة المواطنين بشمال كردفان. خبراء يشككون في التزام 250 شركة بتوريد عائدات الصادر. ولغرب كردفان يعلن فتح المدارس الأحد القادم وانطلاق العام الدراسي بالشمالية الأحد المقبل. فريق شرطي لإزالة مخلفات الحرب من الخرطوم وبدأ حملة تعقيم ومكافحة نواقل الأمراض بأمدرمان. منظمة بلدنا تتلقى بلاغات جديدة بوجود مخلفات الحرب في جنوب نيالا واتفاق مع حكومة الولاية ومنظمات دولية لإزالتها. السفير المصري بالسودان يؤكد مواصلة منح التأشيرة للسودانيين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.